عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة، والبداية دائما مع العناوين.
واشنطن تقرر الإبقاء على نحو 500 جندي أمريكي شمال شرق سوريا.
الجيش الليبي يعلن فرض منطقة حظر جوي فوق طرابلس.
البرلمان العراقي يؤجل جلسة لمناقشة قانون الانتخابات.
البداية من سوريا، حيث أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي عزم بلاده الإبقاء على نحو 500 جندي أمريكي شمال شرق سوريا، وذلك لمحاربة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أن ذلك سيتم بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية قسد حتى تطهير كامل الفرات من فلول التنظيم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المفاجئة إلى العراق، حيث جدد التزام الولايات المتحدة بتحالفها مع الأكراد في سوريا والعراق.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق سيد فيصل عزوز، عضو مجلس الشعب السوري السابق والمحلل السياسي. بعد التحية، هل الهدف من الإبقاء على 500 جندي أمريكي في سوريا لمحاربة داعش أم لأسباب أخرى؟
يعني الحقيقة يعني هذه حجج ما هي يعني لا تصدق وما هي منطقية، لأن القصد مثل ما أعلنوا أكثر من مرة أن القصد هو حماية آبار النفط وتسليم هذه العائدات لحلفائهم وأخذ حصتهم. فموضوع محاربة داعش، أعلنوا أكثر من مرة أنه تم القضاء على داعش في تلك المنطقة، وإمت ما بدهم يعني الأمريكان برجعوا بعيدوا ظهور داعش مرة ثانية على ساحة العمل، ساحة المعركة. فاليوم حتى يكون هذا الأمر مبرر أمام وطن الداخلي، كمان أمام جهات تشريعية، أنه هناك ما زال داعش، فنحن نريد إبقاء على بعض جنودنا. وزير الدفاع يقول أنه سيبقى على 900 جندي، بعد ترامب يقول عن 400. يعني هذه الحالة الموجودة في أمريكا حول الوجود العسكري في سوريا متبددة، ولكن الحقيقة هو أعتقد أنها أمام ضغوط إقليمية وأمام ضغوط حتى نفعية وأمام حالة استمرار وضع تأزم موجود في سوريا لم تقتنع حتى بالحدود السياسية بالنسبة لأمريكا، وبالتالي بقاء هذه الجنود أمام إلحاح سواء تركيا أو قسد، حتى كل الأعداء سوريا لهم مصالح بإبقاء هذه الجنود في سوريا.
هل تستخدم واشنطن هذا التواجد العسكري كغطاء لهدف سياسي معين؟
صحيح، هي تستخدمه لعدة أشكال، من أهمها إبقاء حالة يعني يبدو لم يتم اتفاق روسي أمريكي عن آلية الحل السياسي، وبالتالي هذه إحدى الأوراق اللي يمكن أن تساوم فيها لأمريكا وجود هذه القوات في سوريا. طبعا يعني له بعد سياسي إضافة إلى البعد النفعي ما يتعلق بالنفط وأبهار النفط، ويعني حماية قوات قسد كمان، لأنه حتى هذه القوات الحماية الكردية تستقبل بالوجود الأمريكي.
سيد فيصل، ما هي الحالة التي يمكن أن تدفع واشنطن لاتخاذ قرار بسحب هذه القوات مجددا؟
الحالة التي يمكن أن تدفع واشنطن لسحب هذه القوات هو التصريحات المتكررة التي كان يكرر الرئيس الأمريكي أنه لن يبقي على جنوده في سوريا وفي أكثر من منطقة، لكن يبدو أن تجربته السياسية التي جعلته المحدودة في الشأن الخارجي كان يصرح تصريحات متناقضة الرئيس الأمريكي. ما يمكن أن يجعله ينسحب هو إذا تم، أنا أتوقع إذا تم اتفاق روسي أمريكي، هي الحالة التي يمكن أن تحدث في سحب هذه القوات، وغير مستبعد هذا الاتفاق الروسي الأمريكي فيما يتعلق بسوريا، غير مستبعد، لأنه في أكثر من قمة جمعت بين الرئيسين الروسي والأمريكي كان هناك شبه توافق على خطوط عريضة. تأتي التفصيلات اللي هي بحاجة إلى ربما يكون قمة جديدة أو رؤية جديدة أو اتصالات جديدة، لكن ما يمكن أن يدفع أمريكا لسحب هذه القوات إذا تم هناك اتفاق روسي أمريكي، أتصور هو الأهم في هذه الحلقة.
يعني بعد رسائل الطمأنة من قبل واشنطن، ما أقصى ما يمكن أن تقدمه أمريكا لأكراد سوريا؟
أمريكا لا يهم حلفاء النتيجة بالعمق، لا يهم لا الأكراد ولا حتى الزعامات اللي في كل مناطق العالم. حينما تنتهي مهمتهم يتخلصوا من هذه أو هؤلاء الحلفاء. وقصد كما أعلن أكثر من وزير دفاع أمريكي أنهم يعملون بالإجراء عند الأمريكان، ليسوا حلفاء بمعنى حلفاء دولي أو حلفاء، وأنما هم مجموعة متحالفة مع الولايات المتحدة في إطار كما كان يسمى مع الحلفاء في محاربة التنظيمات الإرهابية. وربما كان لهم دور في محاربة داعش أكيد، يعني ما حتى لا نبخس القول، لكن هذا التحالف مع أمريكا ليس تحالفا استراتيجيا كما هو حال التحالف مثلا بين تركيا وبين أمريكا، لا، هذا تحالف يعني أصغر بكثير من أن نعتبره تحالف استراتيجي.
وإلى تطورات الملف الليبي، حيث أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات العسكرية بطرابلس وحولها.
وقال المسماري إن إعلان الحظر الجوي يأتي نظرا لتطور العمليات العسكرية وتقدم قوات الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس.
وحذر المسماري كل مستخدمي المجال الجوي الليبي من خرق الحظر ودخول المنطقة المحددة دون تنسيق مسبق مع الجيش حتى لا يتعرض لأي خطر أو أي أضرار.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي السيد عبدالله مليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي. بعد التحية، لماذا أعلن الجيش الليبي فرض حظر الطيران في هذا التوقيت، ولماذا لم يتم إعلانه في بداية العمليات على طرابلس؟
طبعا هذه التقديرات ترجع للقيادة العامة للقوات المسلحة وسير العمليات العسكرية. طبعا هنالك بعض الأمور التي يتوجب أن يتم اتخاذها من قبل القيادة العامة وفقا لسير العمليات العسكرية. أعتقد بأن الأمر عسكري بالدرجة الأولى، هو يتطلب الأمر نظرا لكثير من الجدليات التي حصلت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يخص انتهاك حظر السلاح وعدد من الطائرات التي وصلت إلى مدينة غوتا تقوم بدعم هذه الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون. فكل هذه يعني الأسباب تتطلب فرض حظر الطيران على منطقة العمليات العسكرية، والقيادة العامة والجيش هو من يقدر هذه الأمور وما تتطلبه هذه المرحلة.
أستاذ عبد الله، هل لهذا القرار علاقة بفقدان طائرة أمريكية مسيرة وسقوط أخرى قبلها إيطالية فوق طرابلس؟
نعم طبعا، يعني الأمر مثل ما سبق ذكرا عسكريا بحتا، وبإمكان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة القوات المسلحة أن يوضح لكم أية التوضيح، ولكن إجمالا يعني حتى الأيام الماضية صدر بيان من مجلس النواب حول حادثة إسقاط الطائرة التي تواجدت في مكان فوق منطقة عمليات عسكرية وفوق مناطق تتواجد فيها القوات المسلحة، ما تطلب الأمر التعامل معها. فكل هذه المحاذير يجب مراعاتها، أيضا يجب مراعاة أن يتم انتهاك سيادة الأجواء الليبية، وهذا ما أكده مجلس النواب في بيانه، وطالب السلطات الإيطالية بتوضيح الحادثة، خاصة بأن التوضيح الذي أدلت به السلطات الإيطالية غير مقنع. تحدثت عن أن هذه الطائرة مكلفة بعملية البحر الآمن وعملية مكافحة الإجراء غير الشرعية وغير ذلك، والمنطقة التي أسقطت فيها الطائرة يعني تبعد عن الساحل يعني حوالي 200 كيلومتر، فنستغرب تواجد مثل هذه الطائرة التابعة للسلاح الجوي الإيطالي فوق مناطق تواجد القوات المسلحة، والمستفيد من هذا تواجد هذه الطائرة في هذه المنطقة. فكل هذه الأسباب بكل تأكيد تستدعي أن يكون هنالك تنبيهات وتوجيهات لعدم اختراق سيادة الأجواء الليبية وعدم تواجد أي طائرة أجنبية في مناطق عمليات الجيش الوطني ضد الميليشيات المتطرفة أو تلك الخارجة عن القانون.
هل لدى الجيش الليبي إمكانية لتنفيذ هذا الحظر ومن ثم الاشتباك وإسقاط أي طائرة في سماء طرابلس مهما كانت جنسيتها؟
نعم بكل تأكيد، يعني لدى الجيش الوطني الإمكانيات اللازمة التي تردع أي تدخل أو أي تهديد ربما يطال عمليات القوات المسلحة.
وإلى العراق، حيث أرجأ مجلس النواب العراقي جلسة مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات، فيما اتهمت كتلة سائرون رئاسة البرلمان بالمماطلة في استجواب رئيس الحكومة.
يأتي ذلك فيما قتل متظاهر وأصيب 12 آخرون في صدمات مع قوات الأمن العراقية بشارع الرشيد قرب جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية، وسط دعوات لتظاهرة مليونية الجمعة المقبلة حتى أو تحت شعار نازل أسحب شرعيتكم.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العراق المتحدث باسم كتلة سائرون حمد الله ركابي. بعد التحية سيد حمد الله، ما أسباب تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات؟
أجلت جلسة مجلس النواب يوم أمس إلى يوم غد الاثنين بسبب عدم اكتمال النصاب. بصراحة نحن ككتلة سائرون نيابية ملتزمون بالتواجد داخل قبة البرلمان، لأن نرى أن هذا هو واجبنا، أن نتعاطى مع مطالب المتظاهرين وأن يعني نراقب ما يدور في الساحة العراقية. ولهذا نحن بخصوص قانون الانتخابات والمفوضية، نعم كتلة سائرون أوضحت موقفها من قانون الانتخابات. نحن مع قانون الانتخابات يعطي مساحة للمستقلين ولا يبقي هيمنة الأحزاب على الساحة السياسية. نريد قانون هو الدوائر المتعددة وأن تكون نسبة الأصوات 100% وليس 50%، وهذا المطلب يتناسب ويتناغم مع مطالب المتظاهرين. وهذا القانون يعطي مساحة كبيرة للمستقلين أن يشاركوا في الانتخابات وأن يكونوا ممثلين حقيقيين للجماهير العراقية.
إذن ما هي أبرز الخلافات بين الكتل السياسية حول هذا القانون يعني، وهل التوافق على قانون يردي الشارع العراقي يكفي لحل الأزمة؟
أولا كل جهة سياسية لديها وجهة نظر باتجاه هذا القانون. نحن ككتلة سائرون نيابية بينا وجهة نظرنا بخصوص هذا القانون. نحن مع الدوائر المتعددة كما أسلفت في حديثي، ومع أيضا أن تكون هنالك نسبة الأصوات 100% وليس 50%. هذه نقطة خلاف بين أغلب القوى السياسية. وكما تعلمون يعني إذا أردنا أن نصحح المسارات الخاطئة في بنية الدولة العراقية، علينا أن نبدأ من قانون الانتخابات ومن يعني من حرية الانتخابات. يعني كما تعلمون مخرجات الانتخابات هي التي تنتج حكومة عراقية، ولذلك نحن نركز ونؤكد على أهمية أن يكون قانون انتخابات عادل يعطي مساحة للمستقلين ولا يبقي على هيمنة الأحزاب على هذه الانتخابات أو غيرها.
أخيرا، ما هو مستقبل رئيس الحكومة في ظل سعي بعض القوى السياسية لاستبداله بحسب تقارير صحفية؟
كتلة سائرون النيابية ماضية في عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء، لأننا نؤدي يعني انتزاما مع دورنا الرقابي ماضون في عملية استجواب رئيس الحكومة.
والآن إلى جولة أخرى من الأخبار. قال عمال الإنقاذ أن 18 شخصا على الأقل قتلوا في حادث تحطم طائرة أثناء إقلاعها الأحد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن شركة باسبي المحلية للطيران أن 16 راكبا وشخصان من الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.
وجه البرلمان العربي عدة خطابات لنائب الرئيس الأمريكي مايك بانس ومسؤولين أمريكيين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستند البرلمان إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان في تنفيذ خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع واشنطن بشأن مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.
وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء لبحث سبل متابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ومن المقرر أن يناقش المبعوث الأممي مع قيادة الجماعة الدفع بجهود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في كانون الأول ديسمبر الماضي خلال جولة المفاوضات في ستوكهولم.
والآن مستمعينا الكرام، إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
واشنطن تقرر الإبقاء على نحو 500 جندي أمريكي شمال شرق سوريا.
الجيش الليبي يعلن فرض منطقة حظر جوي فوق طرابلس.
البرلمان العراقي يؤجل جلسة لمناقشة قانون الانتخابات.
أما الآن إليكم الأخبار الاقتصادية مع يوسف عبدين.
أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن إيران طلبت من موسكو قرضاً إضافياً قيمته ملياري دولار لتنفيذ عدد من المشاريع، ليرفع ذلك مجموع القروض المطلوبة إلى 5 مليارات دولار. وأشار نوفاك إلى أن وزارة المالية الروسية تدرس هذه المسألة، وتشمل المشاريع الإيرانية إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة الكهرومائية والسكك الحديدية وشراء عربات المترو. قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية البنك المركزي أحمد الخليفي الأحد إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي، ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة. وأكد الخليفي لريترز أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح، وتابع أن جميع المؤشرات يتم مراقبتها بشكل يومي، مؤكدا أنه سيتم ضخ السيولة في البنوك حالة أي نقص. قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام، لكنه حذر من أن واشنطن لن تغض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى في العالم يثير نشاط الصين فيها قلق بلاده. قالت وزارة البترول المصرية إن تراجع الأسعار العالمية لبعض المنتجات أدى إلى انخفاض قيمة واردات البلاد من النفط الخام والمنتجات البترولية 13% إلى 2.7 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020. وأضافت الوزارة في بيان أنه رغم تراجع القيمة فإن الكميات المستوردة زادت بنسبة 0.4% في الربع الأول، وذكرت إن قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية انخفضت 15.7% في الربع الأول إلى 2.42 مليار دولار.
عودة إلى يوسف عبدين وأخبار الرياضة.
توج فلامينغو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس بعد فوز مثير على ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة البيروفية ليما، وهي المرة الأولى التي يقام فيها النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد. وكان فلامينغو متأخرا بهدف حتى الدقيقة 89 قبل أن يحول تأخره لفوز مثير وينتزع اللقب القاري الثاني في تاريخه، ما يعني أن النادي البرازيلي سيمثل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية بقطر الشهر المقبل. قلب مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه تشيلسي إلى فوز هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبنفس النتيجة عزز ليفربول صدارته للمسابقة بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-1. بذلك رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة ليبقى في الصدارة، كما رفع سيتي رصيده إلى 28 نقطة وانتزع المركز الثالث من تشيلسي صاحب 26 نقطة والذي تراجع للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر للبريمير ليج. اشتعلت حدة المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا بين برشلونة وريال مدريد بعد تغلب الريال على ضيفه ريال سوسيداد 3-2 في الجولة 14 للمسابقة، ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس. تأهلت كندا إلى نهائي كأس ديفيز للتنس لأول مرة بعد فوزها المثير في الدور قبل النهائي على روسيا عقب تفوق دينيس شابوفالوف وفاسيك بوسيبيسيل في مواجهة الزوج الحاسمة، أما الثنائي الروسي أندري روبيلوف وكارين خاتشانوف بنتيجة 6-3 و3-6 و7-6. ويواجه المنتخب الكندي في النهائي المنتخب الإسباني صاحب الأرض بعدما حقق فوزا على بريطانيا 2-1، وقاد النجم فإن دال برفقة فرسيانو لوبيز تفوق بلاده في مواجهة زوجي مثيرة.
والآن إليكم جولة من الأخبار الخفيفة. يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأحد بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصرية حلقة بحثية بعنوان تدور حول العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية والاجتماعية في التاريخ المصري منذ عام 1952. يشارك في الحلقة البحثية عدد من النقاد والباحثين البارزين كمال رمزي، مجد خير الله، أحمد عبد العال، سهام عبد السلام، رانيا يحيى، عصام زكريا، محمد سيد عبد الرحيم وعلياء طلعت.
يشارك فيلم بين السماء والأرض في المسابقة الرسمية للدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولية، حيث تضع المخرجة الفلسطينية نجوى نجار المشاهدين مرة أخرى على أول الطريق لرحلة بحث. تدور أحداث الفيلم حول سلمى منى حوا وتامر فراس نصار، وهما زوجان يعيشان في الضفة الغربية المحتلة ويقفان على أعتاب الانفصال.
أعلن دكتور خالد العلاني وزير الأثار المصري أن الوزارة بصدد الإعلان عن اكتشاف أثري جديد في شهر ديسمبر المقبل، وسيكون آخر كشف في عام 2019. أضاف أن الكشف الجديد يضم مجموعة ضخمة من 75 تمثالا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز، و25 صندوقا خشبيا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط وتماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة منها النمس والعجل أبيس، وتماسيح صغيرة الحجم بها بقايا تماسيح محنطة وللإله أنوبيس.
يطرح طاقمان من ملابس باتمان وروبن وصف بأنهما الزيان الوحيدان الكاملان اللذان ارتداهما بطل المسلسل التلفزيوني الذي عرض في الستينيات للبيع في مزاد في لوس أنجلوس، حيث قرر مالكهما أن يظل بطل قصص الطفولة المصورة معنا. وذكرت دار بروفايلز إن ستوري للمزادات أنه من المتوقع أن يجلب الطاقمان ما بين 150,000 و200,000 دولار في المزاد الذي يقام في 17 ديسمبر كانون الأول.
فنانة من طراز فريد تنبأ لها الجميع بمستقبل عظيم، إلا أن القدر لم يمهلها لتحقق هذه النبوءة، ورغم ذلك حجزت لنفسها مكانة كبيرة بين النجوم في سنوات عمرها القليلة. هي النجمة السورية أسمى هان، والتي يحتفل العالم العربي بذكرى ميلادها غدا. المزيد عن حياة الفنانة في التقرير التالي.
في 25 من نوفمبر 1912 ولدت أمال فهد إسماعيل الأطرش على متن باخرة كانت تقل العائلة من تركيا بعد خلاف وقع بين والدها والسلطات التركية، ثم انتقلت إلى سوريا وتحديدا إلى جبل الدروز بلد آل الأطرش، واستقرت الأسرة وعاشت حياة سعيدة إلى أن توفى الأمير فهد في عام 1924.
ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هواني.
اضطرت والدتها الأميرة علياء على إثر نشوب الثورة الدرزية في جبل الدروز وانطلاق الثورة السورية الكبرى إلى مغادرة عرينيها في جبل الدروز في سوريا والتوجه بأولادها إلى مصر. وظهرت مواهب أمال الغنائية والفنية باكراً، فقد كانت تغني في البيت والمدرسة مرددة أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وشقيقها فريد الأطرش. وفي أحد الأيام استقبل شقيقها فريد الأطرش في المنزل الملحد داوود حسني أحد كبار الموسيقيين في مصر، فسمع أمال تغني في غرفتها فطلب إحضارها وسألها أن تغني من جديد، فغنت أمال فأعجب داوود حسني بصوتها، ولما انتهت قال لها كنت أتعهد تدريب فتاة تشبهك جمالا وصوتا وتوفيت قبل أن تشتهر، لذلك أحب أن أدعوك باسمها أسمهان. وهكذا أصبح اسم أمال الفني أسمهان. أخذت أسمهان منذ 1931 تشارك أخاها فريد الأطرش في الغناء في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين بعد تجربة كانت لها إلى جانب والدتها في حفلات الأفراح والإذاعة المحلية، وراح نجمها يسطع في سماء الأغنية العربية.
يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي.
في 1938 تزوجت أسمهان من ابن عمها الأمير حسن الأطرش بعدما قدمت وقتها عددا من الأغاني، واستقرت للعيش معه في جبل الدروز وأنجبت منه ابنتها كاميليا، وظلت لست سنوات أميرة الجبل. وبعد نشوب الخلافات بينهما انفصلت عنه وعادت إلى مصر وقررت المضي في مشوارها الفني.
ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكيله.
فتحت الشهرة التي نالتها كمطربة جميلة الصوت والصورة أمامها باب الدخول إلى عالم السينما، فمثلت سنة 1941 في أول أفلامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد الأطرش، وشاركته أغاني الفيلم، ومن أشهر أغنيتها عاهدني يا قلبي، عذابي في هواك، مجنون ليلى، محلاها عشت الفلاح. وفي سنة 1944 مثلت في فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وبشارة وكيمة، وسجلت فيه مجموعة من أحلى أغانيها، وشهدت نهاية هذا الفيلم نهاية حياتها. ترددت الكثير من الشائعات حول وفاة أسمهان إذ رحلت عن عالمنا في 14 من يوليو 1944 وهي لم تكمل عامها 32، وهي في طريقها إلى مدينة رأس البر بعد انقلاب سيارتها في الماء.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
واشنطن تقرر الإبقاء على نحو 500 جندي أمريكي شمال شرق سوريا.
الجيش الليبي يعلن فرض منطقة حظر جوي فوق طرابلس.
البرلمان العراقي يؤجل جلسة لمناقشة قانون الانتخابات.
طهران تطلب قرضا إضافيا من موسكو بقيمة 2 مليار دولار.
فلامينغو البرازيلي يتوج بكأس كوبا ليبرتادوريس بعد تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني 2-1.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.